بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في كتاب التفسير من صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. وبعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب، وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. التهلكة والهلاك واحد. حدثني إسحاق أخبرنا النضر حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل عن حذيفة: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة.
معنى أنها نزلت في النفقة أي نزلت في ترك النفقة، وأن الإنسان إذا حبس ماله فلم ينفقه في سبيل الله فقد عرض نفسه للتهلكة والمؤاخذة. أما من أنفق في سبيل الله ورجى وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يكون محسنا، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال: نزلت في النفقة أي في ترك النفقة. وهذا جاء في حديث حذيفة الذي قاله حذيفة، جاء مفسرا في حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أسلم بن عمران قال: كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، ثم رجع مقبلا فصاح الناس: سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: أيها الناس، إنكم تأولون هذه الآية على غير هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إن لما عز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت، فلو أن أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله هذه الآية، فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها. الإقامة التي أردناها يعني أننا نقيم فنعمل في أموالنا ونترك الجهاد في سبيل الله. وهذه قاعدة، أن كل من تصرف فيما يملكه على الوجه المشروع فلم يكن ملقيا نفسه إلى التهلكة ولو أدى ذلك إلى ذهاب نفسه، وأما من خاطر بنفسه على غير مراد الشارع فإنه مهلك نفسه، آثم فيما هو مقبل عليه. فليس من جهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بالشرط الشرعي وراء إمام وتحت راية متميزة مع القدرة فقتل في سبيل الله، ليس هذا ألقى نفسه إلى التهلك. لكن من الذي يلقي بنفسه إلى التهلك؟ الذي يفجر نفسه والذي يكون عصابات ليخرج تحت مسمى الجهاد فيباد أو تباد أمته، هذا الذي ألقى بنفسه إلى التهلكة ولو كان تحت مسمى الجهاد في سبيل الله أو تحت شعار الجهاد في سبيل الله، فإن لكل عبادة شرطا، فمن أتى العبادة على غير شرطها كانت مردودة عليه، بل ولو سلم وأمن فهو آثم لأنه خالف شرط العبادة، كالذي صلى بغير وضوء، وكالذي صام فجامع امرأته، وكالذي حج وهو مشرك بالله رب العالمين يدعو بدويا أو حسينا وغير ذلك. فلا بد في قول العبادة من الشرط، يبقى هذا ألقى بيده إلى التهلك. ولهذا لو تسأل من فجر نفسه بأي دليل تفعل ذلك يقول: قال فلان. ما يقول قال الله الذي قال ولا تقتلوا أنفسكم، ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرط الجهاد شروطا ليس منها أن الإنسان يقتل نفسه، بل جاءت الشريعة من أجل الحفاظ على النفس، إلا في شيء يقدره الله سبحانه وتعالى تحت طريق مشروع أو تحت شيء مشروع، وإلا حتى في الجهاد في سبيل الله لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه. وتعلمون الحديث الصحيح في الرجل الذي استعجل منيته فقتل نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم هو في النار قبل ذلك. تعلمون هذا. تعلمون أيضا قصة عمرو بن أكوع عند البخاري لما قتل نفسه خطأ حين أراد أن يقتل خصمه، فجاء السيف فضرب نفسه، فقال الصحابة حبط عمله، ما قالوا إنه لشهيد وإنه لكذا وكذا، وإنما قالوا حبط عمله، حتى وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك وبين صلى الله عليه وسلم بأنه مجاهد لأنه لم يتعمد ذلك، لم يتعمد ذلك. فدل هذا على أن المقرر عند الصحابة أن من قتل نفسه متعمدا حتى ولو كان في سبيل الله فإنه يكون آثما. إذن عندنا قاعدة يا أخواني، من وضع الأمور حيث أمر الله عز وجل فإنه لا يكون أدى بنفسه إلى التهلكة ولا ألقى بنفسه إلى التهلكة. فمن أنفق ماله في سبيل الله أدى الزكاة وأدى الصدقات تطوعا وكذا، فحصل بسبب ذلك شيء، فإنه لا يكون آثما، فإنه لا يكون آثما، وإنما يكون مأجورا. وعليه قال حذيفة لما يعني فتح الله عز وجل على النبي وعلى الصحابة وكذا، وكنا بقى في الغزوات، فقلنا قد أضعنا أموالنا، لأن الصحابة الأنصار نصروا الله ورسوله وبذلوا الأموال رخيصة وخرجوا من هذه الأموال وجهدوا في سبيل الله، فكانت النتيجة أنه قلت أموالهم ولا شك. فلهذا قالوا نقيم في أموالنا وندع الجهاد، فكان هذا هو التهلكة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فليس من التهلكة الجهاد في سبيل الله، فالذي يقول الجهاد في سبيل الله من التهلكة هذا الذي رده الصحابة كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه، وليس أيضا الذي يجاهد بخلاف الشرط، ليس الذي يجاهد بخلاف الشرط مجاهدا في سبيل الله أو نائلا الشهادة، وإنما لابد أن تفعل ما أذن الله سبحانه وتعالى لك بما هو الحد المشروع. ولهذا اختلف العلماء في من ينفق ماله كله هل يكون بذلك آثما أو مأجورا. رجل أنفق كل ماله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فلو جاء رجل فأنفق كل ماله هل يكون بذلك مأجورا أو يكون مأزورا، هل هذا يكون جائزا أو غير جائز؟ قال سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نقول الأصل أنه لا يجوز الإنسان أن ينفق كل ماله ويترك أولاده فقراء ثم يأتي من الغد يسأل الناس، إلا إذا كان الإنسان ينتظر مالا يأتيه فلا بأس بالإنفاق. لو أنفق ماله اليوم لأنه يرجو مجيء مال غدا هذا لا بأس، أو يكون على ثقة عظيمة بأن الله سبحانه وتعالى سوف يخلف عليه، كما كان حال الصديق رضي الله عنه، كما كان حال الصديق رضي الله عنه. وإلا فقد جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن ينفق كل ماله ثم يأتي من الغد يسأل الناس أعطاه الناس أو منعوه. ولكن إذا كان الإنسان ينتظر مالا سيأتيه فلا بأس أن ينفق كل ماله، أو كان على ثقة عظيمة كما كان أبو بكر رضي الله عنه. إذن آيات القرآن لابد أن تفهم على جهتها، ولابد أن تجتمع النصوص كلها حتى نعلم المراد. فقوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ليس فيه أنه من قتل في سبيل المشروع فقد أهلك نفسه، وإلا كان الجهاد إهلاكا للنفس، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. وإلا فما كان عند الصحابة عمل أرجى بعد الإيمان بالله وصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم من الجهاد في سبيل الله، ولهذا كانوا يقيسون الأعمال بالجهاد. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العشر الأوائل من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العصر؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، مما تقرر أن الجهاد لا يعدله شيء. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. قال حدثنا آدم وحدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة، إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال: حمدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.
طيب، في مسألة يعني السابقة لعل أحدكم يقرأها، وكلام ابن حجر رحمه الله تعالى في حديث، قال: وروى ابن جرير وابن منذر إسناد صحيح عن مدرك بن عوف قال: إني لعند عمر فقلت: إن لي جارا رمى بنفسه في الحرب فقتل، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال عمر: كذبوا، لكنه اشترى الآخرة بالدنيا. وجاء عن البراء بن عازب في الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير وابن المنذر ويروهما عنه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: أرأيت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها ألف؟ قال: لا، ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول: لا توبة لي. وعن النعمان بن بشير نحو. والأول أظهر تصدير الآية بذكر النفقة اللي هو حديث يعني حذيفة، فهو المعتمد في نزولها، ولهذا اختاره البخاري قال: نزلت في النفقة، على كلام من؟ حذيفة رضي الله عنه. وأما قصرها عليه ففيه نظر صحيح، فهذه زي ما قلنا أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، يدخل في كل هذا لأن العبرة بعموم اللفظ، على أن أحمد أخرج الحديث المذكور من طريق أبي بكر وابن عياش عن أبي إسحاق بلفظ آخر قال: قلت البراء: الرجل يحمل على المشركين، هو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، لأن الله قال: قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فإنما ذلك في النفقة. فإن كان محفوظا فلعل البراء فيه جوابين: والأول من رواية الثوري وإسرائيل وبالأحوص ونحوهم، وكل منهم أتقن من أبي بكر، فكيف مع الشعيم وانفراده. وأما مسألة هذا بقى الشاهد، وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو، فصرح الجمهور اللي بتسمى مسألة الإيه؟ الإنغماء. فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته أو لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين، والله أعلم. هذه عبارة مهمة جدا جدا جدا، لأن البعض يستغل مثل هذه العبارات ويقيس ما يجري في أرض فلسطين أو هنا وهناك على مسألة الانغماس، فيرد عليهم بأمور. أولا، مسألة الانغماس غير مسألة قتل النفس. فما الانغماس أصلا؟ الانغماس أن ينطلق الواحد من جماعة المسلمين يريد أن يفتح لهم ثغرة، كما قال هنا رحمه الله تعالى: يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم، يفتح ثغرة لا تفتح إلا به، كما فعل براء ابن مالك وغيره. وهذا قد يقتل وقد لا يقتل، وإن كان الغالب قتله، لكن قد يقتل وقد لا يقتل، بدليل أن البراء بن مالك ما مات في الغزوة التي ألقى بنفسه
إنما متى بعد ذلك. ففرق عظيم جدا بين تصور المسألتين، بين من يقتل نفسه متعمدا وبين من ينغمس ليفتح ثغرة للمسلمين فيحصل أن يموت أو لا يموت. هذا واحد. اثنين، أن المنغمس ينطلق من جماعة المسلمين ليفتح لهم، يعني في مصلحة المسلمين. أما هذا القاتل لنفسه فإنه يصدق فيه قول ابن حجر: ومتى كان مجرد تهور فممنوع. ولا سيما ترتب على ذلك وهن فين؟ في المسلمين. وهذا الذي يحصل ولا يعني يقتل 5-3-4-2، ايه اللي بيحصل؟ تدك مدن. ويبرر للعالم ذلك لاننا نرد الاعتداء، هذا رد اعتداء، فهذا الذي يجري. طبعا السؤال او التبرير المعروف كأي مسألة، مثل ما تقول الآن الانتخابات ونترك البلد لمين، كذلك ويقول لك هو كده كده أصلا اليهود إيه؟ هكذا، نعم هو كده كده اليهود بيعملوا، لا، يختلف الرد، وثانيا يختلف التبرير، وثالثا فرق عظيم بين أن تفعل المشروع وأن تفعل الممنوع ولو ابتليت وعليه تترك البلد العلمانيين يدخل يهود. أنت مكلف بشيء واحد. أنا أسألك سؤال: أنت رجل أصبت بسحر مثلا أو أصبت بمرض، قالوا لك في اذهب إلى الساحر الفلاني عنده العلاج ويستعمل جنيه، مش مشكلة وبيستغفر، لا تعمل إيه؟ مضطر، ما تعمل إيه؟ أنت رجل مريض مثلا، أو اشرب خمر أو خلاف الدواء المحرم إلى غير ذلك، أنت مضطر لهذا، أنت ماذا تصنع؟ ما أنزل الله، أنت تقول ما أنزل الله سبحانه وتعالى داء إلا جعل له دواء، ولم يجعل الله دواءنا فيما حرم علينا، كذا لم يجعل الله نصرتنا ولا عزنا فيما حرم علينا. يبقى الغنى الله يبارك فيك ايه؟ هذه البنود الكثيرة الموجودة على الشماعة، ما نعمل ايه؟ نسوي ايه؟ نترك البلد لكذا؟ خلاص الله عز وجل غير قادر على ان ينصرك بالاقبال عليه. منهج النبوة غير قادر ان يرد اليهود او ان يرد النصارى او ان يرد اي اعداء او اي كذا، هذا غير قادر. ولهذا نحن مضطرون الى ان نرتكب الحرام وان نقبل على معاصي الله سبحانه وتعالى حتى يفتح لنا. طب واذا فتح لنا بعد ذلك نقول تبنا الى الله ونستغفر الله، يبقى احنا استفدنا من المعاصي حصول النصرة او حصول الغلبة، وبعد كده ربنا تواب رحيم، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. استغفر الله جرت ايه؟ جرت قلم او كلمة باللسان انتهت المسألة. يبقى احنا هنا الان ترخصنا بدأ شيء. منهج من هذا؟ منهج اليهود، فان الغاية عندهم تبرره الوسيلة، هذا منهج اليهود. لكن منهج محمد بن عبد الله ما هو؟ منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لا يحرك قدما الا على وفق امر من الله سبحانه وتعالى. يا ايها النبي جاهد الكفار، اصبر على ما يقولون، وذل الذين يقاتلون على حسب. النبي يتحرك بالنص، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. اذن للذين يقاتلون، اذن من مين؟ من النبي ولا من مين؟ من الله عز وجل. فمن الذي اذن لك ان تدخل تحت حكم الجاهليه؟ ومن الذي اذن لك ان تقتل نفسك؟ ومن الذي اذن لك ان ترتكب المعاصي بدعوه ابو هنترك الامر لمين؟ هنترك الامر لمين؟ ماذا نصنع؟ ما عندنا الا هذا السبيل. اذا وايضا من كان قبلك ما عنده هذا السبيل، لو طبق الشريعه العالم كله سوف ياتيه ويجثم على صدره، وبالتالي ما عنده الا هذه ايضا. لماذا لم تعذره وعذرت نفسك وقلت له تعالى ده عندك كذا وكذا 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 وكذا، وكفرت من كان معه ومن على طريقته الى غير ذلك. فإذا الذي قتل نفسه إنما قتل نفسه على خلاف النص، لم ينطلق من جماعة المسلمين المستعدة. ما الذي فتحه الذي قتل نفسه لأهل فلسطين؟ شفت مرة حادث واحد من قتل النفس فتح ثغرات لأهل فلسطين، فحصل أن بادت أمة اليهود واستولى فلسطين على أرضهم. ولهذا لما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حديثة الغلام، قال
فجاد بنفسه فآمنت أمه ولم يفته شيء. أما هو يحيى عند الله سبحانه وتعالى، ولكن بفعله أمنت أمه وهو لم يتحرك إلا بوحي. ولهذا قال القرطبي في المفهم رحمه الله تعالى بأنه إيه؟ بأن الله عز وجل أوحى إليه أو هيأه سبحانه وتعالى كما هيأ إيه؟ أم موسى لأن تلقيه في اليمين. يبقى مسألة الانغماس غير، لأنني سمعت بعض أهل العلم يقول بأن يعني قتل النفس هذه الذي يقول بمنع قتل النفس في فلسطين وأن هذه ليست شهادة، هذا جليطة. ليه؟ لأن معلوم عند أن جماهير العلماء قالوا بجواز الانغماس، صحيح جماهير العلماء قالوا بجواز الانغماس صحيح، لكن هذه المسألة ليست مسألة انغماس، هذه المسألة قتل نفس. ومهم أن نتصور المسألة أولا قبل أن نذكر إيه؟ حكمها، قبل أن نذكر حكمها. ففرق بين المسألتين. فهذا يترتب، يقول والسيما إن ترتب على ذلك وهن فين؟ وهن في المسلمين. نعم. حديث كعب بن عجرة لما قال حملت على النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، قال ما كنت أرى أن الجهد يعني التعب والنصب والمرض قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت لا، قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة، يعني كانت بسببي ولكن حكمها تعد. فدل هذا على أن الصحابة هذا متقرر عندهم أن العبرة ليست بإيه؟ بخصوص السبب بل بعمومي اللفظي، وأن العلماء حينما يقاعدون القواعد إنما ينطلقون من النصوص الشرعية، فعندنا العام والخاص من النصوص الشرعية، وعندنا مثل هذه القاعدة من النصوص الشرعية، والمطلق والمقيد من النصوص الشرعية، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن قطع خشاش الأرض وأشجار الحرم، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال إلا الإذخر. فهذا استثناء من عموم متصل. فأيضا هنا كعب قال فنزلت فيه خاصة وهي لكم إيه؟ عامة، يعني حكمها يتناولكم وإن كانت بسببي. وهذا فيه إشارة إلى أن المحرم إذا ارتكب محظورا عمدا ففيه الكفارة وليس آثما، يعني لا يأثم ولكن تلزمه الكفار، لا يأثم تلزمه الكفار. فإن كعبا كفر وألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بهذه الكفارة ولكنه لم يأثم، فمن ارتكب محظورا ومحرم إما أن يكون قد ارتكبه ناسيا أو جاهلا فهذا لا إثم عليه ولا كفار، إذا ارتكبه ناسيا أو جاهلا. 2 أن يرتكبه متعمدا وهو محتاج إليه، وهو محتاج إليه، فهذا ليس آثما ولكن عليه الكفار. 3 أن يرتكبه متعمدا من غير حاجة إليه فهذا فيه الإثم والكفار. يبقى إذن المرتكب المحظور على 3 أقسام، أن يرتكب المحظور ناسيا أو جاهلا هذا فيه الإثم والكفار، جاء متعمدا محتاجا إليه هذا فيه الكفارة وليس فيه الإثم، 3 أن يرتكبه متعمدا غير محتاج إليه فهذا فيه الإثم والإيه والكفارة. وأيضا في هذا الحديث إشارة إلى أن كفارة حلق الرأس إنما هي على التخيير، على التخيير، إما أن يذبح شاة وإما أن يصوم 3 أيام وإما أن يطعم 6 مساكين، فهي على التخيير. فهناك الكفارة التي تكون على التخيير، وهناك الكفارة التي تكون شاة، يعني تكون دما فقط، زي من ترك واجبا من واجبات الحج، فمن ترك واجبا فعليه دم، كان يترك المبيت بمزدلفة، يترك المبيت بمنى، وهكذا أن يترك الإحرام من الميقات، هذا فيه الإيه؟ هذا فيه الدم وليس عليه التخيير. هناك كفارة فيها التخيير، هناك كفارة يلزم بها ولا يكون هناك تخيير فيها. فهذه الكفارة التي تكون في حلق الرأس ومثلها تقليم الأظفار، ومثلها وضع الطيب، ومثلها لبس المخيط. ولهذا الذي يأتي مكة مثلا في الحج ويمر من الميقات بغير لباس، بغير إيه؟ لباس الإحرام، يعني مر بلباسه هو العادي، فماذا عليه؟ نقول إن أحرم ولكن أبقى المخيط فكفارة هذا كفارة على التخييل، لكن إذا ما أحرم يعني ما نوى الدخول في النسك فإن عليه الدم. الدم هو إيه؟ ترك الإحرام من الميقات، وثانيا عليه كفارة المخيط لو أحرم بعد ذلك ولبس المخيط. أما إذا أحرم بعد تجاوز الميقات فخلع ولبس الإزارة والرداء فليس عليه إلا كفارة ليس عليه إلا كفارة تجاوز الميقات. ولهذا الإحرام عندنا فيه ثلاثة أحكام: نية الدخول في النسك هذه ركن، لو تركها ما صح الحج، ما صح ولا تجزي أي كفارة عنه. اثنين، ترك الإحرام من الميقات وأحرم بعد ذلك ولو الدخول في النسك لكن ترك الإحرام من الميقات المكاني، يبقى هذا عليه عليه الدم. ثلاثة، أحرم من الميقات ولم يتجرد من المخيط فهذا فيه الكفارة على التخييل. ده كله متعلق بالإحرام، يبقى يتعلق بالإحرام واحد بطلان الحج متى؟ إذا لم يلو الدخول في النسك. اثنين، دم عليه دم متى؟ إذا ترك إحرام من الميقات. ثلاثة، التخييل، إذا أحرم من الميقات ولكنه لم يتجرد من الإيه؟ من المخيط. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء.
التمتع أعم من أن يكون النسك المعروف، ألا وهو الإحرام بالعمرة والحج في عام واحد مع التحلل بينهما، وإنما يطلق التمتع على القران أيضا، وهو الإحرام والعمرة والحج في عام واحد مع عدم التحلل، فيطلق على هذا التمتع ويطلق على هذا التمتع. التمتع الخاص هو أن تتحلل بعد العمر، التمتع العام هو أن يكون ذلك وأن يكون القران أيضا، فالقران يطلق عليه التمتع، وهذا جاء في بعض الأحاديث إطلاق التمتع عليه، ولهذا أشكل ذلك على بعض الشراح. والصواب أن التمتع يطلق على هذا وعلى ذاك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما سيصر من هذا، سواء أنه أحل بينهما أو لم يحل. لكن التمتع الخاص معروف، ألا وهو أن يتحلل بعد العمرة ثم يحل بالحج من عامه هذا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وتختلف طبعا أحكام التمتع عن أحكام القران، ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتحلل من العمرة صعب ذلك عليهم، لأنهم كانوا يعتبرون أن هذا يتنافى. قالوا: يا رسول الله، أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر يعني منيا، يعني نتحلل الحل كله حتى إن الواحد يجامع امرأة ثم بعد ذلك يحرم؟ يعقل هذا؟ نحن نريد أن نأخذ النسك كاملا ولا نتحلل حتى يعظم عملنا. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم نفوسهم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني مثل ما أمركم به. فدل هذا على أن القران هو عدم التحلل، وأنه يمنع من التحلل أن تسوق الهدي من بلدك، ولا يلزم في القران أن تسوق الهدي من بلدك. انتبه، يمنع من التحلل سوق الهدي، ولا يلزم في القران سوق الهدي. نفسر تاني ديت: إن سقت الهدي من بلدك وجب عليك القران، ما تتحلل. طيب، لكن هل القران يلزم فيه أن تسوق الهدي من بلدك؟ لا، ما يلزم. فلو أنك اشتريت الهدي من مكة، يعني قرنت واشتريت الهدي من مكة، صح قرانك. أما من ساق الهدي هنا لازمه القران، لكن اللي ما ساقش الهدي يمكن أن يفسخ هذا القران وأن يجعل عمرة مستقلة زي الصحابة حتى ولو كان نويا القران. يعني لو فرضنا أنه عند الإحرام قال نويت عمرة وحج، ثم بدا له أن يجعل عمرة فقط، يجوز، لأن النبي أمر الصحابة أن يجعلها عمرة، فهذا جائز إلا من ساق الهدي معه. فمن ساق الهدي معه فلا يجوز له أن يتحلل. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمتع الصحابة معه، قرن الصحابة معه، فلماذا نأمر الناس بالإفراد؟ وكان هذا يعني إشارة إلى قول أبي بكر وعمر وكذا، أنهما كان يرى هذه الإفراد حتى لا يبقى البيت مهجورا، ولم ينكر رضي الله عنهما التمتع والقران. ولهذا قال عمر هذا نحن نعلم من هذه الآية نزلت ولا نخالف، لكنهم لا يريدون ترك البيت مهجورا. وفيهما قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما في أبو بكر ولا عمر، سادات الصحابة، فهما سيدا الصحابة، أو فيها خلاف ديت؟ ما فيها خلاف، هما سيد الصحابة. ومع ذلك صرح ابن عباس للأمة رضي الله عنهما قال يوشك أن تنزل عليكم حجة من السماء، إن قدمتم قول أبي بكر وعمر على قول رسول الله يوشك أن يحل عليكم عقاب من السماء. هذا تقديم قول أبي بكر وعمر، فكيف بقول الشافعي ومالك إن قدمناهما؟ فكيف بقول من دونهما بآلاف المراحل؟ ولهذا كل يقول مثل هذه الآثار. أما من يقدم فعلا هذا الكلام ويجعله منهجا هؤلاء هم القلة، وإلا فالناس يهلكون عند الأسماء والأشخاص يهلكون. فقل لو قال الله قال الرسول قال الصحابة يقول لكن يعني فلان معقول إن هذا يخطئ؟ بس يا أخي أصل الوضع نقول قال الله قال الرسول قال الصحابة، أي وضع بعد هذا؟ وضع امتثال. أي قول بعد هذا؟ فيوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، هذا يصرح به مين؟ يصرح ابن عباس. البعض يقول لا يلزم التصريح، لا يصرح طالما أن مسألة علمية ما فيها إشكال، يصرح المصرح يقول مثلا الفتوى الفلانية خطأ أو المسك الفلاني خطأ وهكذا. ابن عباس أنكر على علي رضي الله عنه، وعلي رجع عمر، وابن عباس أنكر على معاوية وهكذا. وكل هؤلاء قد سمى الواحد من ينكر عليه، ما فيها إشكال، ليس في هذا إشكال. ليه يا أخواني؟ لأن دين الله سبحانه وتعالى مقدم على كل شيء وعلى كل أحد، ولأنه إذا تركت التسميات هذه مهابة لمن وقع في المخالفة فنسب إلى الدين ما لم يكن منه، سينسب قول هذا إلى الدين، لكن لا بد من التنبيه. لكن التنبيه بإيه؟ بشرطه فلان أخطأ علميا، يبقى تنبه على هذا الخطأ العلمي. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال حدثني محمد قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج.
أشوف نعم. يقول كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم وهم يريدون أن يكون الأجر كاملا، فأنزل الله عز وجل قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، يعني ما في بأس لمن قصد الحج وأراد أن يتبع ذلك شيئا يتكسب منه. واحد راح يحج فخد معاه شوية طيب تجر فيه ماشي، معها عدة أسوكة وكذا فجر فيها أي شيء لا بأس، لكن هذا يكون تبعا لا أصلا وقصدا، فلا بأس للإنسان أن يتجر في الحج وهو يقصد الحج. وهنا أيضا تذكر مسألة، وهي مسألة أخذ المال للحج عن الغيص، فإنه تنتشر هذه المسألة لا سيما في من يعيش فين في المملكة، فلمن يعيش في المملكة تعرض عليه بقى كل سنة وكالات خذ 10,000 وحج عن أبي، أو 5,000 وحج عن أمه، وهو ويكون قد حج عن نفسه مرة أو إيه أو مرتين. وبعضهم لا يريد الحج هذا العام، فلما يأتيه المال يخرج ليحج. فأخذ المال الحج عن الغير ما حكمه؟ فصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وفرق بين من حج ليأخذ المال وبين من أخذ المال ليحج. في فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. رجل تعلق قلبه بالحج ونفسه بس ما عنده استطاعة، فلما جاء واحد وقال له أنا عندي كفالة خذ يحج عن أبي، قال جزاك الله خيرا ربنا بارك فيك، تبتخذ أي حاجة أنا عايز أروح أصلا أي حاجة، يبقى هذا إيه أخذ المال ليحج، قلبه متعلق بالحج، لما جاءه المال حمد الله سبحانه وتعالى أنه سيكون مع المسلمين في هذا الموقف، ده لا إشكال فيه ولا غضاضة فيه، وهو مأجور إن شاء الله، مأجور على حجه وعن الحج على غيره بإذن الله. طيب الآخر لا يريد حجا ولكن يطوف على أئمة المساجد، يعني شفتنا كفالة كده ولا بتاع، بس كون كفالة كده يعني شم نفسه، واخد بالك، يقولوا مثلا 3,000-4,000، يقول يا عم شوف يعني لو حاجة أكتر خليني بس للآخر كده يمكن أجي لك حاجة وبتاع، لأنه والله العظيم أنا عندي ديون والبيت اللي العيال عايزين يصبوه وكذا إلى آخر. هذا هو الكثير هناك بقى، ولهذا ممكن واحد ياخد كفالة مثلا بأربعة لضيق الوقت، وبعدين يوم جيله في آخر يوم كفالة مثلا بـ8، يوم جايب آخ مديله الأربعة الكفالة أم 4 واخده الكفالة إيه أم 8 محول. فهذا إنما حج ليأخذ الإيه المال، فهذا لا أجر له في حج، وإن أجزأه الحج، أجزأ يعني عمن يحج عنه، لكن لا أجر له في الحج. ففرق شيخ الإسلام بين من أخذ المال ليحج وبين من حج ليأخذ المال. وعليه بقى قصة الطاعات كذلك، من حج ليتاجر، من تاجر ليحج، وهكذا. نعم، الأول دلوقتي هم يعني هما قسمان أو أقسام اللي بيروح خدمات الحج، أقسام: واحد فعلا نفسه تطوق إلى الحج ولم يحج من قبل، ولم يجد بابا إلا أن يروح يشتغل في المطار، يشتغل في ميناء، يشتغل في أي حاجة، وإذا رزقه الله بالحج هناك حجة، خد بالك. فهذا إشكاله بس فقط أنه على خلاف شرط الإيه الدولة، حيث تعطيه خاتما عريضا وطويلا لا يصرح له بالإيه بالحج، فإذا رزق بالحج هناك يعني خطبه يسير أول مرة ونفسه تذوق إلى الحج ورزق بهذا. آخر نفسه تذوق إلى الحج أيضا ولكنه خرج من هنا لا ليعملك، لا أنا ما أشتغلش، أمال إيه، بس أنا أشتغل فيزا دي 13-15 وقال اتخذها سلما ليحج، فهذا لا ينبغي ولا يجوز له، لأنه كذب إذ خرج خادما للحجاج ولم يخدم، ثم تخطى الشرطة هناك من غير إيه داعي. طيب الثالث: خرج ليخدم ثم يعود، اوعى فراح يشتغل الموسم يجيب له 2,000-3,000 من المطار جدة من كذا وبعدين ايه ويعود، ولم ينوي ايه ولم ينوي حج، وخرج فعلا نزل مثلا جدة وقعد في المطار وخدم وكذا 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 كذا وهيرجع تاني، فليلة التاسع قال له طيب ايه تعال حج معانا واحنا رايحين سيارة وكذا وسمحوا لنا والمسائل مفتوحة وكل شيء، فحج، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، حتى انه اصلا لو لم يحرم من ميقات المعتبر فلا يرجع الى الميقات، بل يحرم من مكان. ليه؟ لانه لم يقصد حج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى علينا من غيرهن ممن اراد الحج والايه ممن اراد الحج والعمره. نعم، يبقى نلاحظ هذه المساله يا اخوان. اخ الف كتبا لينفع الناس، لينفع الناس، ثم يأتيه الأجر تبعا، كويس، هذا مأجور إن شاء الله. رجل ما كتب إلا لتحصيل المال، يعني مثلا دلوقتي حاله ضيق، فقال الله عمل لي رسالة كذا من على النت وبتاع، نزل فضل الاستغفار أو مثلا فضائل رمضان أو كذا، أو فضل العشر الأخير الأوائل من الحجة، المهم عمل رسالة خده فيها 2003. ليه؟ لأنه معذور وكان عاوز مبلغ، فهذا لا أجر له في هذه الرسالة. يبقى هذه القاعدة احفظوها، لأنها قاعدة تضطرد في كثير من الأحوال. حج ليأخذ، أخذ ليحج. ألف ليأخذ، أخذ ليؤلف. زي العلماء الكبار مثلا يؤلف ويتدين الله بطلب العلم أولا، مش بقى يتدين الله بالتعامل مع الكمبيوتر ينزل مثلا ألاف الصفحات، لا، تعلم أولا، تدين الله بالتعلم وتعلم ظهره، ثم بعد ذلك رأى نفع المسلمين في باب فألف وجاءه المال من وراء هذا التأليف. هذا فضل الله ورزق الله سبحانه، زي ما يأتي المجاهد من الغنائم. ما حق قال الغنائم تنقص الأجر، بل إن الشرع ندب إلى ذلك، كما في حديث سلمة ابن الأكوع من قتل قاتلا فله إيه؟ سلبه. لكن ما يؤلف إلا لهذا، ما يحفظ القرآن إلا من أجل الأجر، ما يؤم الناس إلا من أجل، ما يعطي الدروس الخاصة إلا من أجل الأجر، وهكذا. يبقى هذا لا أجر له في كل هذه الأعمال، فلا بد أن تقدم إيه؟ طلب مرضات الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بعد ذلك يأتي الأجر إيه؟ يأتي الأجر تبعا. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ثم أفيد من حيث أفاد الناس. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن حازم، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص.
الحمص.
وكانوا يسمون الحمص،
يعني متشددون في العبادة، يعني دول بقى أهل البيت اللي هم زي ما انت بتقول مثلا فؤاد، دول السنيون، دول السدنة، فالحمص دول يعني هم اهل البيت، وهم المتعبدون. نعم.
وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الاسلام امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى: ثم افيض من حيث افاض الناس. قال: حدثني محمد بن أبي بكر، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، أخبرني كريب عن ابن عباس قال: يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم، ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، غير إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفع من عرفات، فإذا أفاض منها حين يبلغ جمعا الذي يتبرر فيه، ثم ليذكر الله كثيرا، أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا، ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون. وقال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم حتى ترموا الجمرة.
نعم، هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وكانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة. المزدلفة منطقة حرام، عرفة من الحل وليست من الحرم، المزدلفة من الحرم إلى بطن عرمة، وهو الفيصل بين المزدلفة وبين عرفة بطن عرنة، فكانت قريش نظرا لأنها من هي المسؤولة عن البيت وعندهم البيت فلابد أن يختلفوا عن سائر الناس، فالناس يذهبون إلى عرفة دول يدخلوا الحل، أما الحمص وهم قريش ومن دان دينها هؤلاء لا يبرحون الحرم، عيب عيب أن يبرحوا الحرم، فاخترعوا هذا وأنه لا يجوز لأحدهم أن يتجاوز الحرم إنما يبقى في الحرم، أما غيرهم يذهب إلى الحل، وقد اخترعوا ذلك من عنده كما اخترعوا أشياء كثيرة، فقد اخترعوا أيضا أنه لا يجوز لأحد أن يطوف حول البيت إلا في ثياب قرشي من أهل الحمص، لأنه لا ينبغي أن تطوف في ثياب عصيت الله عز وجل فيه تعالى من أجل أن يؤجروا هذه الثياب إلى الناس، فقد اخترعوا هذا وليس هذا من دين أحد من الأنبياء، كذلك كانوا يطوفون عراة إذا ما وجد ثياب قرشي طفع عريانا ولا يطوف في الثياب التي عصى الله تبارك وتعالى فيه، يعني هم يعظمون المعاصي لا تطوف حول البيت في الثياب التي تعصي لها، إنما بعد ذلك تباح المعصية وبجميع صنوفها من زنا ومن ربا ومن أكل أموال الناس بالباطل، لكن المهم إذا أردت أن تطوف إيه أن تطوف يبقى لابد أن تطوف هذا، زي اللي بيروح مثلا يبقى ماسك السجارة طلق حياتي لكن يروح يمسك السبحة ويجيب جلبية بيضة، أو المرأة مثلا متبرجة قد تكون راقصة في راقصات تحج وتعتمر وفي فنانات تحج وتعتمر، لكن إذا ذهبت هناك أتت بالثياب الإيه البيض ولفت نفسها حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا رجعت خلعت ثياب الإيه الطواف والسعي وعادت إلى ما كانت عليه، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام، ولهذا أخواني في العمرة يلزم أن تحرم من الميقات الإيه من ميقاتك، أما هذا في العمرة لابد تخرج إلى الحل، أما في الحج فمن كان مقيما بمكة فلا يذهب إلى الحل وإنما يحرم من مكان، ولهذا الإحرام لمن كان بمكة أو الآفاق اللي جاء وأقام بمكة فإنه يحرم الحج منين؟ من مكانه من بيته. طيب ليه ما يطلعش الحل؟ لأنه طالع للحل في عرفة فيجمع بين الحل والوقوف بعرفة وبين الحرم، إنما المعتمر لن يذهب إلى عرفة، والعمرة كلها فين؟ في الكعبة، إذا اشترط أن يأتي بالإحرام من أدنى الحل يجمع بين الحل والإيه والحرم، حتى أهل مكة اللي عايز يعمل عمرة أهل مكة يذهب إلى أدنى الحل زي التنعيم أو ما يساويه ويأتي بعمرته وإيه ويعود، إنما الحج يحرم من إيه من مكان لأنه سيجمع بين عرفة وبين الحرم. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قول تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني من عرفتها إلى المزدلفة. وفي حديث ابن عباس قال يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، يعني إذا كان الإنسان مقيم بمكة فإنه يطوف بالبيت، إذا أراد يطوف مرة اثنين ثلاثة أربعة عشرة كذا لا إشكال يتطوع بالطواف، لكن هل يأتي بعمرة يجمع من عمرتين ثلاثة أربعة خمسة؟ ليس هذا من عمل النبي ولا من عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم أياما عديدة في مكة ومع ذلك لم يجدد إحرامه من أدنى الحل ليقوم بأداء عمرة أخرى، ولا دل على ذلك من أمره صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب مع أخت عائشة إلى أدنى الحل، وما أمره أن يأتي بعمرة، ولا ذهب الصحابة مع عائشة ليأتوا بعمرة جديدة، فدل هذا على أن تكرار العمرة لم يكن معروفا، إنما الطواف نعم، والأفضل إذا كانت مواسم الزحام أن يتطوع الإنسان بالصلاة يكثر منها ولا يكثر من الطواف حتى لا يضيق على إخوانه الطائفين إذا كانت في مواسم مزدحمة. نعم فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هديه من الإبل أو هديته من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك، يعني سواء قدم الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم كل ذلك جائز، أي ذلك شاء غير إن لم يتيسر له فعليه 3 أيام في الحج، وطبعا 7 إذا إيه إذا رجع من الحج، وذلك قبل يوم عرفة، يعني من كان سيصوم 3 أيام فليكن ذلك قبل عرفة، يعني 5 و6 و7 أو 6 و7 و8 حتى يكون في عرفة إيه مفطرا، ولهذا فضيلة صيام عرفة لمن لم يكن إيه حاجا، أما من كان حاجا فإنه يشرع له أو الأفضل له أن يفطر في عرفة ولو جاز الصيام، ولو جاز الصيام لكن الأفضل أن يفطر. أما بقى من لم يستطع فلا بأس، فإذا كان آخر يوم من أيام 3 أيام عرفة فلا جناح عليه، يعني أن يصوم إيه أن يصوم ذلك، بل إنه لو لم يصوم 3 أيام إلا أيام التشريق 11 و12 و13 فلا بأس، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنهما عنها، حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام ثم يدفع من عرفات. طيب الوقوف بعرفة يا أخوان معروف إن هو بعد الزوال، هنا يقول حتى يقف بعرفات من صلاة العصر، كيف هذا؟ لأنه بيجمع الظهر والعصر، أحسنت، لأنه بيجمع بين الظهر والعصر، يعني بعد صلاة العصر التي جمعها مع الظهر فيكون الوقوف أيضا بعد الزوال، جمع بين الظهر والعصر، لأنه بيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم حتى يتفرغ للإيه؟ حتى يتفرغ للوقوف، إلى أن يكون الظلام، فدل هذا على اشتراط الوقوف إلى الغروب، فمن وقف بعد الزوال وانصرف قبل الغروب فعليه دم. طب فإن عاد قبل الغروب فليس عليه شيء. طب إذا لم يقف إلا بعد الغروب فليس عليه دم ولا شيء، لو وقف 5 دقائق بعد أذان المغرب. طب إذا لم يقف حتى صلى الناس الصبح في المزدلفة يبقى راح عليه الحج. يبقى إذن عندك أحوال، أحوال يقف بعرفة بعد الزوال إلى الغروب هذا أكمل الوقوف، ومن وقف فقد أصاب السنة وأجزاه ذلك. طب 2 وقف بعد الزوال وخرج من عرفة بعد 2 دقيقة ولم يعد فحج صحيح عليه دم. 3 ثم عاد فلا شيء عليه. 4 لم يقف حتى غربت الشمس وقف ليلا أي وقت أجزاؤه ذلك. 5 لم يقف حتى صلى الناس الصبح بعرفة بمزدلفة يبقى فاته الحج ولا يصح له إيه ولا يصح له حج بعد ذلك. فإذا أفاض منها حتى يبلغوا جمعا، جمعا للمزدلفة الذي يتبرر فيه، يتبرر يعني يأتي بأعمال البر، ثم ليذكروا الله كثيرا أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون، قال تعالى ثم أفيضوا حيث أفاض الناس استغفر الله إن الله غفور رحيم حتى ترموا الجمع. وكان بقى في الجاهلية هذا موضع ذكر الآباء والافتخار بهذا، ولهذا قال سبحانه كذكركم آباءكم أو أشد إيه أو أشد ذكرى. طيب ماشي هات الباب ده كمان يبقى كده اخر باب ايه.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يعني هذا دعاء قيل الدنيا في ربنا في الدنيا حسنة وقيل الزوجة الصالحة وقيل غير ذلك، وكل ذلك يدخل في المعنى وفي الآخرة
حسنة أي أجرا وثوابا وقنا عذاب النار. ويستحب ذكر هذه الآية لمن يطوف بالبيت إذا كان بين الركن الأول والثاني. نعم طيب نكتفي بهذا القدر.